السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعمة من الله عز وجل بها علينا في هذه الليلة أن نلتقي سويا في هذه البقعة الطيبة المباركة في روضة من رياض الجنة بإذن الله، مع هذه الوجوه المتوضئة التي اشتقنا كثيرا للقائها والجلوس معها ومدارسة العلم ومذاكرته معها. فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء بعد غياب طال لفترة زمنية، والفضل في هذا لله وحده لا شريك له، ذلك الفضل من الله سبحانه لا إله إلا هو. ربما تمر علينا أوقات يظن الإنسان أنه ربما لا يلتقي بإخوانه ولا يمكن أن يراهم، لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لكن ما إن يتجدد اللقاء يزداد الإنسان بهجة وسرورا بلقائه بإخوانه وجلوسه معهم، كيف لا وهم يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ جمعكم ويحفظ ما تحملون من دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم سبحانه لا إله إلا هو. أيها الإخوة، من يعيش في الواقع ربما يتألم كثيرا لكثير من الأمور التي طرأت على الساحة، ولكثير من الأمور التي طرأت في أحوال المجتمعات، وخاصة عندما حصل الانفجار المعلوماتي واستطاع الإنسان أن يحصل على بعض المعلومات بسهولة مع وجود شبكات التواصل الاجتماعية ومع وجود سهولة تناقل المعلومات، ولكثرة ولكبر ما الغرب عليه من انفجار معلوماتي، استطاع الغرب أن يغزون إلى عقر دارنا بكثير من أفكارهم ومخلفاتهم وبكثير من أمورهم الحياتية والاجتماعية، حتى تأثر بها كثير من الناس ودخلت إلى كثير من المجتمعات، وتأثر بها كثير من الرجال والنساء والبنات، وهذا أمر معلوم حتى عقدت الحياة في أوساطنا. فبدلا من أن كنا نعيش حياة سهلة ميسورة بعيدة عن التعقيد والروتين الممل، أصبحت الحياة متعبة في أوساطنا. لكن من فضل الله عز وجل علينا أمة الإسلام أن الله عز وجل جعل لنا منهجا، كلما حاول المسلم أو كلما دعته نفسه أن يبتعد، كلما دعته نفسه أن يخرج دعته نفسه الإيمانية أن يعود إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيجد الأمن والأمان والسعادة والسرور والراحة ولو كانت الحياة معقدة تماما. كنت قبل أيام أقرأ في صحيح الإمام البخاري في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث جعلني أقف أمامه متأملا وأزيح عني بسبب هذا الحديث وغيري من الأحاديث كثيرا من الهموم والغموم التي أحملها وأعيش حياتي بسهولة ويسر دون أي تعقيد. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل ربما تقرؤونه كثيرا، لكن قل من يقف أمام هذا الحديث متأمل لبعض جزئيات هذا الحديث، وهو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول في مجلسه مع مجموعة من صحابته رضوان الله عليهم، فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إليها، وهذا من خواص النبي، يعني أي امرأة تأتي تقول وهبت نفسي لك، إن أراد النبي أن يتزوجها وينكحها خالصة له من دون المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى، لكن مش أي واحدة تجي تقول لك في الشارع وهبت نفسي لك تقول خلاص قبلت، لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل معي، دائما نقرأ الدينيوس نسمع الكلام هذا، لكن بعض الناس فهم أن الدينيوس يخزن الدينيوس، فعندما تقول لي أترك التخزينة قال يا أخي الدينيوس، فهم بعض الناس أن الدينيوس بمعنى أنه يجمع ظهر وعصر، فإذا جيت تقول له لا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يجيب يقول لك الدينيوس. يفهم بعض الناس أن الدينيوس يعني يلعب يتمهزل يرتكب محرمات وكذا، وإذا جئت تقول له التزم يقول لك الدينيوس. حلق لحيته يا أخي الرسول يقول عف اللحى قال الدين يسر، فهم الناس الدين يسر في غير موضع وتشددوا في غير موضع، وهذه مصيبة. عدم فهم الكتاب والسنة وفهم ما جاء به رسول الأمة مصيبة تكون كارثة على المجتمعات، بل يصل الإنسان إلى درجة التعب في الحياة ويملها لأنها أصبحت معقدة مملة غير سعيدة وممتعة. إني وهبت نفسي لك، صوب النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى هذه المرأة كأنها لم تعجبه، فأخذ النبي ينظر إلى الأرض وينكت فيها، فمكثت المرأة قياما طويلا. في واحد من الصحابة لما رآها قياما طويلا قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. حياة حلوة والله، عاشوا أمتع حياة رضي الله عنهم، ونحن نعيش في زمن مجرد التفكير عندنا الآن بالزواج مشكلة. التفكير، حتى جلست مع الشاب عمره 25 سنة أقول له تتزوج قال لا 25 خلاص، يمكن باقي معه 5 ويموت، يمكن باقي معه سنة ويموت. مجرد التفكير مشكلة. قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. قال: كم ستمهرها؟ يا سلام، حياة حلوة. حتى تحس الآن في أوساطنا شاب ربما تجد السلفي وملتزم واللحية هنا وتذهب إليه تريد تتزوج، وانت حاسس انه طيب وانه رحيب وانه كذا، اول ما توصل لعنده يدور منك 2 مليون، ما عندكش ولا 100 ألف، منين تجمع له 1,900,000؟ من اين؟ الرجل هذا امام النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وآله وسلم كم ستمهرها؟ قال يا رسول الله عندي إزار أشقه بيني وبينها نصفين. مسكين هذا الصحابي ما عنده مال. قال عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين. قال صلى الله عليه وآله وسلم شوف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت تقول قدوتك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. بعض الناس ما شاء الله في السنة، لكن لما تأتي في بعض الأمور متشدد جدا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك. يعني تفهم من هنا أن النبي ماذا يرحم؟ هذا الذي جاء يخطب يرحمه، لكن أنت لما يأتي تجهز السكين يمكن تذبحه من وراء رقبته. قال إن أعطيته، تأمل معي الآن، يعني لما يأتيك ولد يريد أن يتزوج منك لابد أن تضع حسابك أو نصب عينك هذه المسألة. أنا عندما أقول عليها 600,000 من أين سيأتي بها؟ هل أنت تحسب هذا الحساب؟ هل تفكر هذا التفكير؟ أنا الآن سأزوجه أغلى ما عندي، أغلى ما عندي، فهل معقول أن أزوج بأغلى ما عندي لتصل إليه تتمنى من أول يوم بطاطا لأنه قد باع ما تحته وفوقه من أجل أن تصل هي إليه؟ عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل يبحث عن الخاتم، يبحث ما وجد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كيت وكيت وكيت. قال زوجتكها بما معك من القرآن. انتهى الزواج خلاص. هل حياتنا الآن هي نفس هذه الحياة؟ ولهذا عاشوا أمتع حياة رضي الله عنهم وأرضاهم، أمتع حياة والله. حياتنا الآن متعبة، مجرد التفكير بالزواج مشكلة. فكيف لو خطوت أول خطوات الزواج؟ ستتجمع المشاكل كلها عليك. موتنا مشكلة، زواجنا مشكلة، حتى مجرد أن تستضيف ضيف يعتبر مشكلة عليك. إذا استضفته اليوم الأول ورأيته في اليوم الثاني تبحث عن طريق أخرى لتهرب منه. لما؟ لأنك كلفت نفسك فوق طاقتها. ألم نقرأ في كتاب ربنا قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ألم نقرأ في قول ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم؟ ألم نقرأ هذه الآيات؟ بلى. لماذا نكلف أنفسنا فوق طاقتها؟ يمكث الرجل طوال الليل في أمور دنيوية، ربما نتف شعر رأسه لكثرة الهم الذي يحمله، وهو يفكر في مسألة لو تيسرت لما حمل همها بإذن الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. لما جاء علي لخطبة فاطمة زوج النبي عليا وهو يعلم أن علي فقير، وزوجه بفاطمة وهي سيدة نساء العالمين. بمجرد أن جاء علي رضي الله عنه وطلب يد فاطمة للزواج زوجه النبي إياها، ولم يكن لعلي حتى مهرا يمهرها رضي الله عنها وأرضاها إلا درع حطم بالي هو مهر فاطمة سيدة نساء العالمين. عندما يأتيك ولد طيب صالح صاحب استقامة وسنة لا تكلف عليه، الدين يسر يا أخي، وهو جاء يريد عبادة، الزواج عبادة، فتعامل معه على هذا الأساس، تعامل معه على أنه ولد، سيبقى ولد من أولادك وسيدخل تحت مظلتك وأسرتك، فلما تكلفه ما لا يطيق. لا تحمل هموم الدنيا، ولا تحمل هموم الملابس، ولا تحمل، عش حياتك بسهولة، تعش من أسعد الناس، والله والله من أسعد الناس. لما جاء علي رضي الله عنه يخطبها، زوجها درع حطمي بالي، بالله عليك ماذا ستفعل فاطمة بهذا الدرع؟ هل ستعلقه على رقبتها؟ هل ستضعه قبعة على رأسها؟ درع، وتعرفون الدرع يأخذه المقاتل في أرض المعركة يتصدى به لضربات السيوف، ما عسى فاطمة أن تفعل به. ولكن النبي يتعامل بسهولة جدا مع هذه الحياة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تزوج بها علي، وعلي على نفس الحال، يوم العرس سيدخل معها، هل سيعد العدة؟ بعض الناس لا يمتلك غرفة نوم، وغرفة النوم تكلفتها 300-400، ربما تصل إلى 1,000,000 وإلى 1,500,000، فيذهب يستدين ويبيع، وربما باع أرض من أرضه من أجل غرفة نوم مليئة بالمرايات، إذ أنه واضع نصب عينيه، لا يصلح أن تدخل زوجة ومعها فرش وبطانية فقط، لا بد من غرفة نوم مليئة بالمرايات. سبحان الله، تكلفة المرايات 20,000، وأنت أحوج ما تكون إلى 20,000 تشتري مراية 500 ريال وتغنيك عن مرايات 20,000. لكن لما حملنا هم الدنيا وأصبحنا ننظر إليها بعين الإجلال والإكبار والتعظيم، وأصبحنا نقلد الأغنياء ونقلد أصحاب التمثيليات والمسرحيات، تعبنا في الحياة حتى أصبح الإنسان في ليلة عرسه في هم لا يعلم به إلا الله. زرت أحدهم استضافني في عرسه، ولما أكملت الغداء خرجت لأنظر إليه، قالوا هذا العريس، فرأيت عريس وكأنه جاء من شمال أو جنوب أفريقيا في حالة لا يعلم به إلا الله، كأن الشمس ضربته لعدة أيام، وكأنه لا يعرف الأكل لمدة أسبوع من شدة الهم الذي عليه، عيونه داخلة من كثرة السهر وأكل القات وشرب البيبسي، لا يعلم بحاله إلا الله. ويجتمع أصحابه بجانبه، العريس لا يأكل شيئا ولا يشرب ولا المهم دخل الولد، فكنت أقول له أنت فعلا؟ قال نعم. قلت أذكر أني رأيتك مرة قبل فترة. كل هذا من عدم سيرنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى عدم تكليف النفس فوق طاقتها صلى الله عليه وسلم. تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة، غرفة نوم يسيرة جدا، دخل عندها ومعه فراش في أول ليلة، هذا الفراش جلد شاه، جلد. فاطمة سيدة نساء العالمين، لا تفهم من كلامي أنني أقول لك اليوم تروح تبعد وتغير جلد، لا، لكن أقول عش حياتك بسهولة، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تنظر إلى من هم فوقك، انظر إلى من هم تحتك. دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم. الفتاة لا تنظر إلى من هي فوقها، الأب لا ينظر إلى من هو فوقه، مش حياتك بسهولة، انظر من هم تحتك تستمتع بما أنت فيه من الحياة. يدخل علي رضي الله عنه ولهم مخدة حشوها ليف، ومعهم غطاء، إن غطوا أرجلهم ظهر رأسهم، وإن غطوا رأسيهما ظهرت رجلاهما رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي الصباح يصبحان وليس عندهما ما يستمع الناس عليه من الطعام، فاجتمع الصحابة وجاء هذا بخبز وجاء هذا بإدام، وجمعوا مائدة اجتمع الناس عليها وأكلوا وانتهى الزفاف. سبحان الله، ممتع جدا، حياة طيبة. أصبحت حياتنا اليوم تعب أيها الناس، وذلك لأننا كلفنا أنفسنا فوق طاقتنا. الصلاة فريضة أليس كذلك؟ لكن صلاتها في المسجد واجب، أليس إذا مرضت ولم تستطع الخروج إلى المسجد جاز لك أن تصلي في البيت؟ نعم صلي في البيت، لا حرج عليك، لا يكلفك الله فوق طاقتك، لا يكلفك الله، وهذه فريضة من فرائضه سبحانه. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع، سبحان الله، لم يكلفنا الله عز وجل في العبادات فوق طاقتنا أبدا، وإنما ما يتسعه الإنسان وما في وسعك تفعله، وما ليس في وسعك سيكون تكلفا، وربما يصل الإنسان إلى درجة التكلف، وربما يصل الإنسان إلى درجة الحرام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تزوج النبي بعدة نساء أولم فيهن كلهن إلا أنه لم يأكل لحم في زواجه كله إلا مرة واحدة بس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قادر رسول الله أن يذبح كل ما لذ وطر، قادر، كان غنيا، لكنه يفعل هذا في أمور الخير صلوات الله وسلامه عليه. كل ما جاء مال يخرجه ينفقه في سبيل الله. قال الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. لكن النبي كان ينفق ماله هنا وهناك في سبيل الله، ما إذا جاء المال يخرجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ويعيش حياة المساكين والفقراء صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. تأمل معي، عندك بيت أنت مرتاح، عندك بطانية تغطي رأسك الحمد لله، عندك ما يأوي رأسك الحمد لله، لا تنظر إلى جارك أن معه كنبات، ولا تنظر إلى جارك أن عنده بيت مفروش مكيت درجة أولى، لا تنظر إلى جارك أن عنده مطبخ كلف عليه 800,000، لا تنظر إلى جارك أن عنده حمام ب20 مليون. ستستغرب، حمام ب20 مليون؟ أنا كنت مثلك مستغرب، وما ركبت في رأسي أن حمام ب20 مليون، حتى ذهبت إلى أصحاب السيراميك قلت: معقول في حمام ب20 مليون؟ قال: نعم، تعال أريك. فدخلت معه قال: هذا ب10 ملايين، أدوات حمام ب10 ملايين. وفي، قلت: هل يوجد عندنا في المدينة شخص عنده حمام ب20 مليون؟ قال: في معنى يمكن 1 أو 2، طبعا عندنا في المدينة، أما هنا يمكن كمية كبيرة جدا لأنهم له في الدولة. فعلى كل، إخواني في الله، عندما يعيش الإنسان حياته ببساطة وبيسر وبسهولة يستمتع في الحياة، يرتاح، لما؟ لأنه ما كلف نفسه فوق طاقتها. دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مخلوق خلقه الله، من أنت أمام الرسول؟ من أنت؟ من أنت؟ ماذا تساوي أنت أمام أفضل مخلوق، قائد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأخذ عمر يجول ببصره في غرفة الاستقبال، إن صح التعبير، في غرفة الضيوف، في هي واحدة كلها، واحدة هي واحدة. فأخذ عمر يجول ببصره يسرة ويمنة، فرأى عمر رضي الله عنه وأرضاه في تلك الغرفة جلد شاة معلق. بعض طلبة العلم ترك العلم الذي هو الشرف وأخذ يلهث خلف الدنيا من أجل أن يشتري لزوجته ويفرحها أمام النساء بديوان مفروش موكيت. ترك طلب العلم الذي هو الرفعة في الدنيا والآخرة من أجل هذا، وربما ترك البلاد والعباد وعاش حياة الغربة المؤلمة من أجل أن يصل إلى هذا. عنده بيت مستور الحال، والله لو لم تجلس إلا بين البخاري ومسلم ما أمتعها، وأنت تقرأ كل يوم حديثا، وأنت تقرأ كل يوم مسألة وتحفظها، وأنت تجلس مع أهل العلم ومع طلاب العلم، ما أمتعها من مجالس والله. لكن لما نظر بعضهم إلى الدنيا بهذه النظرة أخذ الكتب ووضعها في حقيبة وعلقها إلى الله أعلم، وأخذ يبحث عما يفرح الزوجة وعما في نظره يظهرني أمام الناس أنني رجل كبير. فأخذ عمر يجول ببصره فرأى جلد شاة معلق. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت مرة عند شخص فأخذ يريني البيت، تعال هذا الحمام وأنا خسرت فيه وعد باقي اللمبات وبقي معنا كذا وهذا الحوض وهذا كذا، ليش يشرح لي يعني؟ لما؟ لما؟ لما تشرح لي أن معك حمام وأن خسرت فيه 200,000؟ وأدخلني الحمام وعنده قال هذه ب700,000. تفت إليه، أمجنون أنت؟ تشتري مكان تدخل فيه ب700,000 وهو لا يدري أني أعلم أني في حمامات ب20,000,000؟ 700,000 ربما تنفق بها على كذا من الأسر، وتنفق بها على كذا من المساكين والأيتام، هم أحوج ما يكونون إلى ذلك. لا يفهم من كلامي أنني أحرم ما أحل الله، لا، ولكنني أريد أن أدعو إخواني لأن يعيشوا الحياة بهدوء وبساطة بحيث يستمتعوا بها مع هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعيدا عن الضنك، بعيدا عن التعب، بعيدا عن الضيق، ستقول للتعب وداعا، وللضيق وداعا، وللحزن وداعا، وللهموم وداعا، إذا عشت مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورأى عمر رضي الله عنه وأرضاه قوة، وهي طاقة في زاوية البيت، وجد فيها صاعا من شعير، هذا الذي يملكه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فذرفت عيناه وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فنظر النبي إلى عمر، ما لك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله، ذكرت كسرى وقيصر وما هم فيه من النعيم، وأنت رسول الله لا تملك إلا ما أرى. قال عليه الصلاة والسلام، يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ صلى الله عليه وسلم، خلي لهم الدنيا. أحيانا يأتي رجل برجل يزخرف له البيت من المغرب العربي، يزخرف زخرفة تصل الزخرفة أحيانا إلى 3,000,000، إلى 4,000,000، إلى 5,000,000، زخرفة داخل البيت من أجل أن يصبح البيت تحفة، وربما له إخوة من أمه وأبيه يحلمون بكيس البر، وربما أن له أصدقاء. تخيل 20,000,000 هذه لو أخذها، لو أخذها ونزل بها وأعطى مسكينا 100,000 مثلا، عليه ديون، ودرفت عين المسكين هذا ومد يده رافعا إياها إلى السماء يدعو الله أن يفرج عنك الهم والغم، ما أمتعها من حياة. والله تمشي من عند المسكين هذا وكأنك تملك الدنيا بأسرها. وزرت مريضا إلى المستشفى ودخلت عليه وهو أحوج ما يكون إلى دفع مال علاجه، ودفعت المال وتكلفة العلاج، كم سيكون لك من الأجر والمثوبة؟ يا من تنفقها فيما لا فائدة فيه ولا يعود لك بالنفع، إنما من باب مسايرة الكبار والأغنياء والنظر إليهم من أجل أن تفخر زوجتك أمام نساء جيرانها وحيها، من أجل أن تظهر. حتى أن امرأة جلست مع بعض النساء وأخذت تفتخر، أتظن أنها تفتخر لأنها تحفظ القرآن؟ لا والله. أتظن أنها تفتخر أن أولادها يحافظون على صلاة الفجر؟ لا. أتظن أنها تفتخر أن زوجها يحافظ على العبادة والطاعة ويحضر المحاضرات ويحضر حلقات العلم؟ لا، ولكنها تفتخر قائلة أنا سعيدة جدا. قالت لها امرأة أخرى، لما؟ قالت عندي بيت مفروش مكيف، وعندي تلفزيون 24 بوصة، ومعنا دش وثلاجة وغسالة، هذا الذي تفخر به. ولهذا بعض الناس ينظر إلى هذه الجزئية فأصبحت الحياة متعبة جدا، متعبة عليك أنت أحيانا داخل البيت، تأتي زوجتك إليك من عند الجيران فتحملك هموما لا يعلم بها إلا الله. بيع، ماذا أبيع؟ بيع ما تشاء، المهم هيئ لي جو داخل البيت مريح. لما الجيران يملكون غسالة وأنا ما عندي غسالة؟ لما تعبت يدي؟ فلربما خرجت من البيت مهموما، أنت ما عندك إلا أن تحمل هم كيس البر، كيس البر ب6,000 يصل أحيانا بعض البيوت، أحمل هم القوت الضروري كما يقال فتحمله. ولهذا بعضهم الآن يتعامل بالربا من أجل أن يوفر هذه الأمور. التقيت بأحد المدرسين قبل يومين، يستلم 25,000 أو 30 وأرى شكل مجنون هكذا تعبان. قلت له ما لك؟ قال تعبان. قال ذهبت إلى محل التلفزيونات فرأيت صديقا لي ثري اشترى تلفزيون مسطح ب120,000. قال وأنا قلت تلفزيون مسطح. قال اشتريته ولما جئت به إلى البيت وضعت الشاشة قال وجلست أتأمل في الشاشة ب120,000. أنا مجنون؟ أنا مجنون ب120,000 وأنا عندي التلفزيون كل حرام ب120 ولا حتى ب5,000. لكن انظر إلى المسايرة للناس. وسيقسط عليه من راتبه عدة أشهر وسيعيش حالة اقتصادية متردية وسيتعب أهله وأسرته في الغذاء وربما يمنعهم حتى رائحة المرق حتى ينتهي من تقسيط الشاشة المسطحة وكأنهم سيلحسون الشاشة حتى ينتهي تقسيط الراتب. أمر عجيب. لما تتعب نفسك؟ لما؟ ربما تخرج في الشارع تتمنى أن تشتري شيئا لكنك تحمل أنك لا تملك المال. أين ذهب؟ في شراء بعض الأمور التي يفخر بها الإنسان ساعة أمام زملائه وأمام أصدقائه. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يعلمنا دروسا طيبة، دروسا حلوة. دخل عليه الصحابة رضوان الله عليهم وهو نائم على قطعة حصير، تعرفون الحصير من النخيل. فلما دخلوا عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبالهم، دخلوا عليه لكنه قام وقد أثر الحصير على كتفه وأصبح في كتفه خطوط من هذا الحصير الذي اضطجع عليه ونام عليه. الصحابة لما رأوه رقوا لحاله، رسول الله رسول الله لا يملك من الأفرشة إلا الحصير، رقوا لحاله. قالوا يا رسول الله أفلا نتخذ لك وطاء، أي فراشا تنام عليه، وطاء وثير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالي وللدنيا، يا سلام، مالي وللدنيا ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وارتحل. حياة حلوة ممتعة جدا، حياة 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 استمتعوا بها هم ولم تستمتع بها بهم هي، هم استمتعوا بها وضعوها هنا، رموا بها بسهولة وضعوها، أخذوا طريق الآخرة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالي وللدنيا ما أنا فيها إلا كراكب استبل تحت شجرة ثم تركها وارتحل صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر رضي الله عنه لقد كنت أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي من شدة الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والرسول قادر أن يدعو الله أن يجعل جبال مكة له ذهبا صلى الله عليه وسلم، قادر يدعو الله سبحانه وتعالى، بل خيره الله أن يكون ملك الرسول، ولكنه لم يختر أن يكون ملك وزعيم ورئيس، بل حب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بشرا رسولا عادي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. كان عنده ثوب، هذا ثوب خاص اشتروه له للأعياد والمناسبات يلبسها. احيانا عندك في البيت كذا كذا من الثياب الجديد، ما تدري اين ثياب العيد من ثياب غير العيد، كلها جديدة الحمد لله احنا في نعمة. ومع هذا تجلس معه وعليه من الهم ما لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. فانا ننصح لاخواني بالانتباه لهذه الجزئية، لاني ارى كثير من الاخوة بدأ يسقط. لما؟ اما متأثرا بالجيران او متأثرا بالحياة أو متأثرا بما يرسل له ويسمع في الأخبار وغير ذلك من الأمور، فانفتحت الدنيا عليه، كبرت، أصبح يحمل همها في كل شيء في كل شيء، فأصبحت الحياة متعبة جدا متعبة. انظر إلى العروسة مثلا كيف تتعب والدها، الوالد إذا ما بدأ مشروع الزواج يحمل هم ابنته، صالة، كوافير، حمام، منقشة، أربع أمور، كل واحد يريد فلوس، فنانة، فستان فرح، حلي وتاج، كل هذا من خارج طبعا. حياة متعبة، تذهب العروسة هذه إلى المكوفرة تجلس فوق رأسها أكثر من 4 إلى 5 ساعات تصلحها كأنها بتطلع برج، نسأل الله العافية والسلامة. تعب، حتى العروسة تأتي إليك وكأنها تمثال، عيونها ليست العيون الحقيقية، مباسمها ليست المباسم الحقيقية، وجهها ليس الوجه الحقيقي، روحها هكذا كالتمثال، لأنها لو تحركت يمكن اختبطت عليها التشكيل التي عالجوها إياها. متعبة جدا، حتى أن بعضهم بعد الزواج بأسبوع أسبوعين ينكر أن هذه زوجته التي خطبها. لما؟ لقد تغيرت جملة وتفصيلا 100%، لم تعد هي هي. لما؟ تعبنا يا أخوان من هذه العادات، بل ربما ضيعت بعض الفتيات الصلاة، ضيعت العبادة، ضيعت الطاعة بسبب هذه الكلفة التي إنما جاءت عن طريق أعداء الإسلام والدين. قال أحدهم: نأخذ الفتاة إلى الحمام. أخذوها إلى الحمام، جاء لها مجموعة من النسوان لأنها عروسة في نظرهم، سلخينها سلخ ما وصلت البيت إلا وما فيش معها الجلد أو بعض الجلد من كثرة ما شغلنا داخل الحمام. هم اشتغل في البيت يا أخي، غسل الحمد لله، وصلح شعرها كما كانت أمها وجدتها، وتعمل لها شوية من الزينة الحلوة هذا، وخلاص تمشي عند زوجها الطبيعي على طبيعي. لما نكلف أنفسنا فوق طاقتنا؟ أحيانا يصل الكوافير والكوافير حرام إلى أكثر من 100,000 ريال تكلفة الكوافير، نعوذ بالله. لما التعب هذا؟ لما؟ حتى أصبح بعض الآباء مقيد، ما لك، أنا ما أستطيع، النسوان سيرين شمال يمين. يا أخي افرض هيبتك داخل البيت، هذه عادات جذبها أعداء الإسلام، متعبة متعبة. تعرف ايش معنى متعبة جدا؟ سعيد بن جبير عليه رحمة الله كان في حلقته رجل اسمه عبد الله بن أبي وداعة، مات زوجته وتغيب عن حلقة العلم 3 أيام، فلما جاء سأله سعيد بن جبير، قال: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: أين كنت؟ قال: تأيمت، يعني ماتت زوجتي. قال: تزوجت؟ قال: لا. قال: سأزوجك بابنتي التي خطب عبد الملك مروان. السلام على الحياة، حلوة حلوة حلوة. قال واحد من الأخوة: أنا بسير عند واحد سلفي. قال: إن شاء الله طيب. طبعا أنا ما أسب السلفي، لكن سلفين هم الزينة، فلما يحصل خطأ عند واحد سلفي ويطلب منك 2 مليون ما تركب معك. تبي تقول سني يا أخي، وأنا 2 مليون لا أملك 10,000، من وين أجيب لك مليون ولا 2 مليون وحق أخوالها وأعمامها وإجدادها والحارة والمجتمع واللجان الشعبية منين؟ ما أستطيع أجيب لك. أنا حالتي صعبة جدا. فالإنسان لابد أن يضع، لما يأتي إليه قال له: هل تزوجت؟ قال: لا. هل تزوجت؟ قال: لا. قال: سأزوجك بابنتي التي خطبها عبد الملك مروان. الرجل ذهب إلى البيت، جلس طول الليل يفكر من أين؟ لقد رد سعيد بن جبير عبد الملك بن مروان سيزوجها بابنه الوليد الذي سيكون خليفة بعده، أنا من أين سأعطيها؟ طبعا اتفق معه على 2 دنانير أو دراهم، أعطاه إياها في نفس المجلس، وذهب عبد الله بن أبي وداع يفكر طول الليل من أين سيأتي بمهرها، غالية وبنت متعلمة وفقيها. قال: وبينما أنا أفكر إذ بي أسمع طارقا يطرق الباب، قلت: من؟ قال: سعيد. قال: فقلبت كل سعيد في المدينة. من سعيد يعني؟ قال: إلا سعيد بن المسيب، لأن له فترة ما يخرج إلا من البيت إلى المسجد، ما يدخل شوارع المدينة. قال: ففتحت فإذا بسعيد بن المسيب على الباب. قلت: سعيد، ألا دعوتني فجئتك؟ قال: خشيت أن تبيت الليلة بلا زوجة، لأنه الإنسان لما يتزوج تموت زوجته أو تهرب حس بوحشة ما يستطيع. في ناس بيحسوا بناس، مجتمع طيب طيب يا أخي، ناس أحيانا لما تقرأ الأمثال وتقرأ القصص التي عاشوا فيها كأنها في الخيال، لما تقارن وقتنا ومجتمعنا وحياتنا التي نعيش فيها مع ذلك المجتمع الرباني، المجتمع الذي فيه من الخير ما الله عز وجل به عليم. قال: فأدخل الفتاة جثت على ركبها من الحياء، الحياء حياة حياة عندنا الآن، حياة بمجرد أن يأتي الخطيب بس خطبة خطبة، ويمكن اليوم الثاني يلغيها، وتعمل حفلة بالخطوبة، وتأتي بفنانة وأبوها يرقصها وأمها، واجتمع البيت كله. حياة مؤلمة والله. بعد أسبوعين يقول خلاص فركش الخطوبة، والفرح والزفة والفنانة ذهبين في أدراج الرياح. دخلت الفتاة المصونة المؤدبة، فلما دخلت الباب جثت على ركبها من الحياة. الولد مؤدب صعد إلى سطح البيت ينادي بأعلى صوته لأهل الحي: اعلموا أن سعيد بن المسيب قد زوجني بابنته التي خطبها عبد الملك بن مروان. أمه كانت عند الجيران سمعت، جاءت قالت: كلامك علي حرام إن مسستها لمدة 3 أيام، إذا مسستها أنا كذا. شدت عليه، فقام الرجل ما مسها، أمها زينتها أمه وجملتها، واجتمعنا النساء بعرس هادئ طيب جدا، وزفتها إليه ومكث عندها شهرا، ثم جاء إليه إلى أبيها. قال: فوجدت العلم الذي عند أبيها عندها، فمكث يطلب العلم عندها ويأخذ من لديها من العلم والخيرات والبركات. الآن تأتيكم معها علي عنبة وعلي تفاحة والفنانين والفنانات، وكأن وراها معسكر من الأباليس والعياذ بالله. حياتنا أصبحت لما خالفنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعبنا في حياتنا أيها الإخوة، حتى مجرد الموت تعب. بمجرد أن تأتيك الأخبار أن والدك قد مات، ضع في نصب عينيك أكثر من 100 كرتون ماء تغذي به أهل الحارة، وضع في نصب عينيك ثور أو ثورين تغذي بهم أهل الحارة، وضع في نصب عينيك ب200,000 قات، وضع في نصب عينيك صالة تصل قيمتها إلى 150,000-200,000 تحتوش الحارة. منين جاء التعب هذا يا أخي؟ حتى بعض الناس وأبوه في سكرات الموت يتمنى أنه لا يموت، يجلس هكذا في الغرفة العناية المركزة إلى ما لا نهاية، تعب. وحتى الناس إذا لم يفعل ذلك يلومونه، يشتمونه، يسخرون منه: هذا ما يحب والده، هذا يكره والده، هذا عاق والديه. وعادات سيئة فرضها المجتمع علينا، وأصبح بعض الناس يأخذها كما يقال مرغم أخاك لا بطل. غلط غلط. عيشوا حياتكم إذا أردتم تسعدوا كما عاشها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ببساطة، ما يسر الله افعل، وما لم ييسره مما ستتكلف بأخذه، لا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به. لا يفهم، لأن بعض الناس سبحان الله الفهم عنده قاصر، أنني أقول نعيش نفس الحياة التي عاشها النبي، جلد شاه نفرش تراب ونرقد عليها، لا، أنا أقصد عش حياتك وفق إمكانياتك، الإمكانيات المتاحة لك، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، ستتعب هنا. وهذا هو الواقع الذي نحن فيه اليوم، متعبون جدا في حياتنا حتى لمجرد الضيف. إكرام الضيف واجب، لكن أنا ما عندي قيمة دجاجة، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ واجب علي أشتري دجاجة وأستدينها ويأتي صاحب الدين هن كرامتي بعد يومين؟ لا، أستضيف ضيفي وأكرمه ولو بالابتسامة والحفاوة. أحيانا تدخل عند بعض الناس فيقدم لك ما عنده، وتجد عنده من الكرم ما الله به عليم بالابتسامة: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شرف، والله أنت قدرك عندنا غالي، قدرك كبير، وأنا كذا، والله تخرج من عنده وكأنه أطعمك ألذ المأكولات. وأحيانا تدخل عند بعض الناس يذبح لك ربما شاء ويكرمك بألذ المأكولات والمشروبات، تخرج من عنده وأنت تتمنى ألا تعود إليه أبدا، ينظر إليك ويسقصك ببصره كأنه يريد أن يخرجك من النافذة. متعب. وإذا رآك مرة ثانية يمكن ما يستضيفك، لما؟ كلف نفسه فوق طاقتها. حين بعضهم تأخذ من الشارع يلا تفضل وعلى طول، لما؟ لأنه يعرف أنك لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لبن، بسباس، هريش، فول، بازاليا، أي حاجة الموجود تعال أهلا وسهلا، ترتاح ترتاح. إذا من الله عليك لا مانع، وأنت ميسور الحال لا مانع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام على آله قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كنت أتأمل فيما مضى من حوالي 30-40 سنة، كان إذا جاء مسكين في قرية من القرى يتجاذب الناس عليه كلهم، كل واحد يريد عنده بدون إعداد. الآن يأتي إمام المسجد أول واحد يخرج،
أول واحد يخرج إمام المسجد، ثم يخرجون كلهم ويبقى المسكين في القرية ولا واحد يعزم عليه. لما؟ مستحي، ما عندي لحمة. نبرنا إلى الحياة بكلفة، أصبحت الحياة متعبة. اليسر، السماحة، الهدوء، البساطة أصبحت عندنا الآن ننظر إليها أن من يعيش هذه الحياة هذا أهبل، ويحتقره الناس ويزدرونه، وهذا غلط، هذا غلط إخواني في الله. ولهذا أنا ناصح لإخواني، إذا أردنا فعلا نسعد في حياتنا، والله خاصة طلاب العلم، إيش حياتك لما ترى حياتك هكذا، ترى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنت في حياتك هذا ربما يعني أفضل من فراش النبي ومن البيت الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنت مرتاح جدا، أقبل على ما ينفعك. خرج صلى الله عليه وآله وسلم ومر بعبد الله بن عمر وهو يعالج خصا له، والخص هو بيت من القصب، سمي خصا لأنك ترى من داخل إلى خارجه فيه فتوحات. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ يسأله، قال أعالج الخص يا رسول الله، قال إن الأمر أقرب من ذلك، يعني الموت أقرب، فترك معالجة الخص وأقبل على ما ينفعه بين يدي الله تبارك وتعالى. إخواني في الله، أحيانا أتأمل بعض الإخوة ربما فرط في الدعوة، بل ربما جعل الدعوة مكسبا يكسب من ورائها، من أجل أن يبني بيتا، ومن أجل أن يفرش أفضل المفروشات وغير ذلك من الأمور. وحذاري والله، هي دنيا سنعيشها ثم نفارقها إلى الله، وسنقابل الله عز وجل ونقف بين يديه حفاة الأقدام، عراة الأجسام، محسوري الرؤوس، نقف أمامه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا تضيع حياتك فيما لا يعود عليك بالنفع في الدنيا ولا في الآخرة، وعش وفق إمكانياتك التي أعطاك الله عز وجل إياها، راضي القلب مستمتع بهذه الحياة وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجوع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة، ويخرج النبي من بيته من شدة الجوع، فيجد النبي أبا بكر في الطريق، فيقول له النبي ما أخرجك يا أبو بكر؟ وذلك بعد صلاة العشاء الآخرة. قال يا رسول الله أخرجني الجوع. مروا فوجدوا عمرا فقالوا له ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال أخرجني الجوع. قالوا وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال والذي نفسي بيده للذي أخرجك ما أخرجني، أخرجه الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج النبي إلى بيت أحد الأنصار فطرق الباب عليهما، فأجابته زوجته قال أين فلان؟ قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء. وبينما النبي وأبو بكر وعمر على الباب، إذ بالأنصاري يأتي فيفرح ويزداد فرحه أن النبي عنده. ولما دخل عليه إلى البيت قدم لهما عذق بصر وأخذ المدية يذبح لهم شاتا. قال صلى الله عليه وآله وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب. أكلوا حتى شبعوا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أخرجكما من بيوتكما الجوع، ثم لم ترجعا إلا وقد شبعتما، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. ستسأل عن كل نعيم أخي المسلم، فأعد لذلك اليوم. ولذلك السؤال جوابا، يأتي ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من خلق الله عز وجل على وجه البسيطة بل على وجه الكون كله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ضيف ينزل على الرسول، ضيف وهو قائد الأمة. فيدخل النبي على عائشة فلم يجد عندها شيئا، وعلى حفصة وماريا وزينب وكل نساء النبي لم يجد عندهن ولا كسرة خبز. بالله لو حصل لك الموقف هذا كيف ستفعل؟ اتخيل يأتي عندك ضيف في ليلة من الليالي وأنت لا تملك كسرة خبز، ما عساك أن تفعل؟ ربما تحمل هم الدنيا بأسرها. النبي يعيش حياة هادئة صلى الله عليه وسلم ولا شيء. خرج النبي إلى المسجد وقال من يستضيف ضيف رسول الله؟ عادي، أنت الآن تقول ها يضحكون علي الجيران وإبليس يجي يخليها عليك، وربما تخرج تبيع الذهب حق زوجتك ولا تبيع أي حاجة تبيع علشان تغطي وجهك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستضيف ضيف رسول الله؟ قام واحد من الصحابة قال أنا يا رسول الله. والصحابي هذا أخذ الضيف وما هو داري في البيت أكله لما فيش أكل، المهم أخذ الضيف ذهب إلى زوجته قال يا امرأة عندك طعام؟ قالت والله عندنا طعام الغلمان، رجال رجال، تظنون أنهم هزوا العالم هكذا من فراغ، هم جالسين مخزنين مثلنا وشغالين فوق باحثين عن الدنيا؟ أبدا، داسوا الدنيا تحت النعال، فرفعهم الله عز وجل وأعزهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا امرأة عندنا ضيف. قالت: والله ما عندنا إلا طعام العيال الغلمان. قال: نوميهم. تقول لها: نوميهم اليوم الثاني عند أبيها، والله ما تجلس لك في بيت حداك. هي تحسبها أنا أنوم العيال ويجلسون طول الليل يبكون علي وانت نايم في الغرفة لوحدك، والله ثم لك مشكلة وعند أبيها، وبعدين هجر ودخلوا القبائل، تتمنى أنك زوجت واحدة ثانية ولا المشكلة التي دخلتك فيها من أجل أنه جاء إليك ضيف. امرأة تربت في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، تربت على الإيمان، تربت على العقيدة، تربت على الأخلاق الفاضلة، تربت على الكرم، تربت على الشهامة، تربت على الفضيلة، تربت على كل خير. قال: يا امرأة نومي الغلمان، قدمي العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحكوا ضحكوا على الدنيا، الآن تضحك عليك الدنيا وانت داخل المسجد. مرة شفت واحد يصلي الصلاة بسرعة عجيبة رهيبة جدا، القات تجاه، قلت له: مالك؟ قال: انت مجنون، معي قات بألف ريال سأقرحه. أعوذ بالله، الدنيا أصبحت هم هم شاغل لنا في كل نواحي الحياة. سبحان الله، عندك دكان مثلا، من الذي يرزقك؟ الله. من الذي يعطيك؟ الله. أذن المؤذن، لا تقتل نفسك، لا تحمل هم الفلوس والدنيا، غلق بسهولة، بسم الله توكلت على الله، وسير المسجد صلي، لا تحسب الربح وانت بتصلي، ولا تحسب الربح وانت ساجد، ولا تحسب الربح وانت راكع، ولا تكمل الفلوس وانت مسلم، لا، صلي واترك الدنيا بعيدا وعش حياتك الطيبة أمام رب العزة والجلال. تخرج من باب المسجد والأمور بيده والرزق بيده، يعطيك الذي لا إله غيره ولا رب سواه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، تعيش مرتاح البال. هذه المرأة تقدم العشاء، الضيف يأكل العشاء كله، يبيت الأب والزوجة والأولاد بلا أكل طوال الليل إلى الصباح، وربنا عز وجل مطلع عليهم سبحانه لا إله إلا هو. لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال صلى الله عليه وسلم لذلك الأنصاري: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. في رواية: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. ناس على إخواني حين تروح البيت وزوجتك عمل لك مشكلة عندها بيان، حاول حقيقة يا أخوان، في مشاكل تحصل داخل البيوت وربما جلبت عليك هم الدنيا، أنت حاول أن تروض زوجتك في البيت، تروضها على هذه الحياة حيث تعيش حياة طيبة داخل البيت، بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن التكلف والكلفة، بعيدة عن الهموم التي دخلت كثير من بيوت المسلمين اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. فأنا ناصح لإخواني بهذا الأمر وننتبه له، عيش معك ثوب معك شطط عادي، رجع ما فيش مانع يا أخي، الصحابة كانوا يرجعوا الصحابة رضي الله عنهم، وأنت تستحي عيش كأنك عايش زمان على إمكانيتك التي تعيش عليها، تستضيف شخص ودخل بيتك عادي مثل ما كان النبي يستضيف الناس ودخل عادي، اتفضل يا مرحبا اهلا وسهلا، هذه حياتي وانت مرتاح من داخل، بعكس لما تستضيف ضيف وانت غير مرتاح، سيكون الضيف داخل البيت قلق عليك لانه غير مرتاح، غير مقتنع بحياتك التي تعيش فيها وتعيش عليها. المهم ركز على امر الاخره، كيف عبادتك لله، كيف صلاتك، كيف صيامك، كيف زوجتك في العبادة والطاعة، كيف أولادك، كيف حياتك مع رب العالمين، كيف حياتك مع القرآن مع السنة، هل تصلي الفجر جماعة، هل تحافظ على العبادة أم لا؟ فإذا كنت على خير فاحمد الله، أما الدنيا هي بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا رأيت أن الله قد وفقك للعبادة والطاعة ووفقك للهدى والسنة والتوحيد، عجبني طالب علم قبل حوالي 3 أسابيع هنا في مسجد الفتح، جاء واحد فعل خير يوزع لهم بطانيات، الطالب هذا ذهب لما رأى البطانية قال: لا خلاص خليها. قال له: لما؟ قال: يمكن يكون في شخص أحوج إليها مني، والله أخ أعرفه. طبعا ذهب إلى بيته، زوجته يعني ما قديش يعني، قالت له ها ايش حصلت؟ قال جاء رجل يوزع بطانيات. قالت البطانية ويني؟ ليش ما تأتي البطانية؟ قال يعني تركتها هناك لعل هناك من إخواننا من هو أحوج إليها، الحمد لله إحنا مستورين. قامت فعلت له مشكلة، ليش ما تأخذ البطانية؟ ليش نفرشها حتى تحتنا ما فيش معنا مكيف؟ الولد الأخ هذا يتعامل بهدوء جدا، ضحك ودخل الغرفة ينام واللعي ما علينا من الأمور. أهم هو مش مقتنع من داخل، أنت بالله مقتنع بهذا؟ اقتنع بهذه الحياة؟ والله نعيش أسعد حياة ورب الكعبة. أدخل أحيانا البيت تقول الزوجة الموكيت معطف، يتعطف يروح في 60 دقيقة، غيرنا ما حصل لا معطف ولا غير معطف، نحن في نعمة والله. ولما تجدني أضحك ومسرور خلاص تنتهي المشاكل كلها، لكن لما تراك مهموم وتحمل الهم عيش يا أخي. نسأل الله، كم معنا في الدنيا يا أخي، كم نعمل في زواجنا في عراسنا، نعيش كأننا نعيش هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا سعيدة في الدنيا والآخرة، أسأله بعزة وجلاله، وأن يجنبنا الفتن وأن يجنبنا البلايا. والله ما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه إلا لأنهم حملوا هذا الهم، فأكلوا ونهبوا وسرقوا، وحصل القتل والقتال والمفاسد والضيق والنكد والحقد والكراهية التي دخلت في المجتمع، ونحن من أحسن المجتمعات في هذه البلاد الطيبة المباركة. أسأل الله أن يرفع عنها البلاء والغلا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وعن جميع ديار المسلمين اللهم آمين. وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب، وأن يبعد عنا الشحناء والبغضاء، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزيده في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم آمين. واعذروني إن أطلت عليكم، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي الأمارة بالسوء والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، جزاكم الله خيرا.